إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرياء من أخطر آفات القلوب، والرياء في اللغة مشتق من الرؤية، وهو مصدر راء يرائي مراءة ورياء. قال ابن فارس تحت مادة رأى: ورأى فلان يرائي وفعل ذلك رياء الناس، وهو أن يفعل شيئا ليراه الناس. وقال الفيروزبادي تحت مادة رؤية: ورأيته مراءة ورئاء، أريته على خلاف ما أنت عليه. فيستفاد من هذا أن الرياء في اللغة العمل طلبا لرؤية الناس، وقد يكون العامل على خلاف ما أظهر، فكل عمل عمل ليراه الناس فهو رياء، سواء كان الفاعل على خلاف ما هو عليه أم لا، وسواء كان طلب رؤية الناس مقصودا به الناس أم رب الناس. وأما الرياء في الشرع فقد تنوعت عبارات أهل العلم في تعريفهم للرياء، فمنها ما كان عام من المعرف بحيث يشمل المعرف وغيره، ومنها ما اختص بالمعرف فلا يتعداه إلى غيره. فأما التعريفات التي كانت أعم من المعرف، وهي تعريفات شاملة للرياء وغيره، فمنها ما قاله القرطبي رحمه الله: وحقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة. فهذا التعريف شمل الرياء والسمعة وإرادة الدنيا وغيرها، لأن الكل هو طلب ما في الدنيا بالعبادة. ومنها ما قاله الجرجاني رحمه الله: الرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. وقال ابن عابدين رحمه الله: والرياء هو أن يريد بالعبادة غير وجه الله تعالى. وقال بعضهم: الرياء هو أن يريد بعمله غير الله. وقال الصنعاني رحمه الله: الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو أن يخبر بها أو يحب أن يطلع عليها غيره لمقصد دنيوي من مال أو غيره. هذه التعريفات كلها تشمل الرياء وغيره. ومن التعريفات ما يشمل السمعة والرياء. قال المحاسبي عن الرياء: هو إرادة العبد العبادة بطاعة ربه. فهذا تعريف يشمل الرياء والسمعة، لأن القصد في الكل إرادة العباد. وقال القرافي في الذخيرة: الرياء إيقاع القربة يقصد بها الناس. وأما التعريفات التي طابقت المعرف فمنها تعريف الحميدي رحمه الله، قال: الرياء أن يظهر للناس من إرادته الجهاد بها خلاف ما يضمر، لأن الأوصاف التي وصف بها تبطل تحقيق النية. وقال الغزالي: وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. وقال القرطبي: والرياء إظهار الجميل ليراه الناس لا لاتباع أمر الله تعالى. وقال العز بن عبد السلام: الرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو لدفع ضرر دنيوي أو لتعظيم أو إجلال. وقوله إظهار دليل على أن مقصده الرؤية، فالعمل يرى إن أظهر. وقال شيخ الإسلام: هو إرادة أن يرى الناس عمله. وقال ابن حجر: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. وقال المناوي رحمه الله عن الرياء: هو إظهار العبادة ليراها الناس فيحمدوه. وهذه التعريف مطابقة للمعرف، لأنها جمعت أركان التعريف كلها، وهي المرائي وهو فاعل الرياء، والمراء وهم الناس، والمراء به وهي العبادة، والوسيلة التي لفتت انتباه غيره وهي الرؤية. وبهذا فارق الرياء السمعة، فإن الرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. وكذلك القصد الباعث على العمل وهو الناس. وبهذا فارق إرادة الدنيا، لأن إرادة الدنيا قد تكون بغير الناس كالمال والمنصب وغيرها. كما أنه فارق الرياء المحمود، لأن الرياء المذموم القصد منه الناس، وأما المحمود فالقصد منه وجه الله سبحانه. فهذه التعريفات كلها إنما هي للرياء المذموم. وواضح العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فالدلالتان متوافقتان، لكن المعنى اللغوي شامل للرياء المحمود وللرياء المذموم، بخلاف المعنى الشرعي الذي قصد به الرياء المذموم. وبعض التعريفات اللغوية لاحظت المعنى الشرعي في تعريفها فحسب، فقصرت التعريف على الرياء المذموم. الرياء في الاصطلاح كما قال الجرجاني: ترك الإخلاص في العمل بمراعاة غير الله فيه. وقال التهانوي: حد الرياء فعل الخير لإراءة الغير، فعل الخير لإراءة الغير. وقيل هو فعل لا تدخل فيه النيات الخالصة ولا يحيط به الإخلاص. قال الغزالي: أصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها. ومن ثم يكون الرياء المذموم شرعا إرادة العباد بطاعة الله تعالى. وقال ابن حجر الهيتمي: حد الرياء المذموم إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وكماله، فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أو ثناء. وقال ابن حجر العسقلاني: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. وهناك فرق بين الرياء والسمعة والنفاق. قال التهانوي: الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في الفعل، والسمعة تكون في القول. قال العز بن عبد السلام: الرياء أن يعمل لغير الله، والسمعة أن يخفي عمله ثم يحدث به الناس. وأما الفرق بين النفاق والرياء فيتمثل في أن الأصل في الرياء الإظهار، وأما الأصل في النفاق فهو الإخفاء. المرائي يظهر نيته الحقيقية في طلب المنزلة عند الناس، والمنافق يخفي على الناس ما بداخله ويظهر خلافه. وقد يلتقي الأمران، الرياء والنفاق الأصغر في عمل المنافق، كما قال جل وعلا في شأن المنافقين: يراؤون الناس، أي بإظهار مجرد الطاعة. وقد يختلفان كما في قيامهم، أي المنافقين، إلى الصلاة كسالى وعدم ذكرهم الله إلا قليلا. فالمرائي يظهر النشاط ويكثر من الذكر لينال مكانة عند الناس بخلاف المنافق، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن النفاق ينقسم إلى نفاق أكبر، وهو النفاق المتعلق بالعقيدة، ونفاق أصغر وهو المتعلق بالأعمال. وإذا كان الرياء داخلا في النفاق العملي فيكون ثمة بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في النفاق العملي، كما قال ابن رجب: أن يظهر الإنسان علانية، أي العمل الصالح، ويبطن خلاف ما يظهر. ينفرد النفاق بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو النفاق العقدي. وينفرد الرياء بأنه قد يكون في غير العبادات لطلب الجاه، وليس هذا النوع بحرام إلا إذا حملته كثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز. وأما الفرق بين الرياء والشرك الأكبر، فقد قال ابن حجر: يتضح الفرق بين الرياء وهو الشرك الأصغر وبين الشرك الأكبر بمثال، هو أن المصلي مراءة يكون رياؤه سببا باعثا له على العمل، وهو تارة يقصد بعمله تعظيم الله تعالى، وتارة لا يقصد شيئا، وفي كل منهما لا يصدر عنه مكفر، بخلاف الشرك الأكبر الذي لا يحدث إلا إذا قصد تعظيم غير الله تعالى. فعلم بذلك أن المرائي إنما حدث له هذا النوع من الشرك بتعظيمه قدر المخلوق عنده، حتى حمله ذلك على الركوع والسجود، فكأن المخلوق هو المعظم بالسجود من وجه، وذلك غاية الجهل. الرياء المذموم هو إرادة العامل بعبادته غير وجه الله تعالى، كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته وعلى كماله، حتى يحصل له منهم ما يريد من جاه وثناء ومال. وقد يتخذ المرائي ما يحلو له من أساليب الرياء، ويتفنن في ارتداء الأقنعة المزيفة التي تظهر تفضله وتخفي زيفه، فقد يبدي حزنه وقلة أكله وعدم مبالاته بأمر نفسه لاشتغاله عن هذا بالأهم من أمر عبادته. وقد يتزيى بزي الصالحين كإطراق الرأس والهدوء في المشي وإبقاء أثر السجود على الوجه، وقد يجتهد بالوعظ والتذكير وحفظ السنن ولقاء العلماء، وقد يطيل أركان الصلاة ويبالغ في حسن أدائها وإظهار الخشوع فيها، وقد يكثر من الصيام والحج واتخاذ الأصدقاء وإكثار الزائرين ليوهم الناس بما له من المكانة. وقد يتصدق ويتظاهر بالعطف على الناس لينال الثناء من العباد. فأنواع الرياء بالأقوال والأفعال كثيرة لا تحصى، وليس للمرائي غرض سوى طلب الجاه والمنزلة وعلو الصيت وانتشاره، حتى تنطلق الألسن بالثناء عليه ويجلب من أغراض الدنيا ما يسعى إليه. ولكن ما علة تحريم الرياء؟ ولماذا ورد فيه من الوعيد ما ورد؟ بادئ ذي بدء، المسلم ما دام الحكم من الله تبارك وتعالى قد صدر لتحريم شيء فإنه كمسلم يذعن لذلك ويسلم، سواء اقترن بالحكم بيان علته أم لم يقترن. فإن جاء مع الحكم بيان العلة فإنها تذكر جزما بها، وإن لم تذكر مع الحكم علته يسلم المسلم للحكم، ويجوز أن يجتهد وينظر لبيان العلة دون الجزم بها، لأن الاجتهاد عرضة للصواب والخطأ. فلعل من العلل والأسباب التي حرم الرياء لأجلها أن الرياء من الشرك الأصغر، وربما التحق بالشرك الأكبر، والشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الفساد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الصلاح. ولهذا قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها أشيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ولا يخفى أن الشرك الأكبر محبط لجميع العمل، وينفي الإيمان والإخلاص كلية. وأما الشرك الأصغر فينقص من كمال الإيمان والإخلاص الواجب. والرياء أيضا صفة المنافقين الذين ذمهم الله رب العالمين، وفي الرياء مخادعة لله جل وعلا، ومن يخادع الله يخدعه الله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء ساقية للنفاق ومنبت لزرعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء. والمرائي جهل قدر الخالق، لهذا رأى بعمله. قال ابن رجب رحمه الله: ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق. المرائي يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل. كما أن الرياء استهانة بقدر الخالق، فإن المرائي لما جهل قدر الخالق أقدم على الرياء استهانة بقدر الخالق. ولو علم المرائي عظمة الخالق ما أقدم على هذا العمل، ولو علم عظيم جرمه لما أقدم على الرياء. ولو أن مملوكا يخدم مالكه لا لخدمته ولكن لينظر إلى محارمه، ما ظن من له مسكة عقل إلا أن المملوك يستهزئ ويستهين بمالكه. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى تعالى عما يفعل الظالمون. وقد ورد عن قتادة رحمه الله أنه قال: إذا رأى العبد يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي يهزأ بي. وكذلك في الرياء تلبيس على الخلق لإيهامهم بالصلاح والإخلاص ليصل المرائي لأغراضه، مع أنه لم يقصد وجه الله وحده سبحانه بعمله، وهذا كحال المنافقين. وقد قال الله جل وعلا في ذم المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وفي هذا الذم خصلة من خصال المنافقين، وفيه تحذير للمؤمنين أن يشابهوهم في هذه الخصلة فيقع الواحد منهم في الرياء المذموم، ويكون قد شابه المنافقين في أحد خصالهم الذميمة. فهذه كلها يمكن أن تكون من العلل والحكم لذنب الرياء وتحريمه. والرياء والعياذ بالله حرام، وكبيرة من كبائر الإثم، لما ينطوي عليه من الكذب والتدليس والتلبيس والاستهزاء بالله جل وعلا. لأن المرائي لم يقصد بكل أعماله المزخرفة المنمقة وجه الله تعالى ولا القرب منه، مع تظاهره أنه على غاية من التقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر المهلكة، ولقد سماه الدين الشرك الأصغر بمقابل الشرك الأكبر الذي هو الكفر بالله جل وعلا واتخاذ الأنداد والشركاء له. وقد حذر الدين من الرياء ونفر منه وبين عواقبه ومفاسده وأضراره، فليس يسلم للمرائي عمل عند الله تعالى ولا يكاد يستمر له معروف، لأن أهدافه محصورة بالمصالح العادلة، فإذا ذهبت أو تعرضت للذهاب أسفر عن قصده الكالح وانحسرت تصرفاته الخاسرة التي كان يتظاهر بنظافتها وصدقها وإخلاصه فيها. لذلك قيل: ما كان لغير الله فهو المنقطع. فالرياء يحبط العمل ويذهب بالأجر ويستدعي المذمة والوزر. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فليس عمل المرائي إلا كغبار على حجر أملس نزل عليه المطر فذهب به ولم يبق له أثر. وهكذا الرياء لا يترك لعمل المرائي من ثمرة عند الله جل وعلا، فالمرائي خاسر في النتيجة لأنه أبطل سعيه وأضر بنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: سمع بتجديد الميم، معناه أظهر عمله للناس رياء. سمع الله به أي فضحه يوم القيامة. ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راء الله به أي أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء الشرك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فاختلاف المواقف وانتحال المعروف أمام الناس وإخفاء الزغل والدغل عن العباد خلق من أخلاق المنافقين ومظهر من تصرفاتهم المشينة. قال الله جل وعلا فيهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذم الرياء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. قال الخطابي رحمه الله: المعنى من عمل عملا على غير إخلاص يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهر الله به ويفضحه ويظهر ما كان يبطله. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة. وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم، حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاءه على عمله، ولا يثاب عليه في الآخرة. وقيل: المعنى من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المقروه. وقيل غير ذلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا بالصدقة. قال: وكنا نحامل، أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق بشيء من تلك الأجرة. كنا نحامل. قال: فتصدق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت الآية: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له. وقوله في الفدادين هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله وفيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، البقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج والروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. الحديث. وفيه: الخيل 3، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. الحديث. وهو عند مسلم في الصحيح. وعن عبد الله بن عثمان عن رجل من ثقيف كان يقال له معروفا، أي يثنى عليه بخير إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، وثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد. وعن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل برجل مسلم أكلة، أي اغتابه فأكل بسبب اغتيابه، وكذلك من اكتسى به. معنى ذلك أن الرجل يكون صديقا للرجل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه عدوه بجائزة فلا يبارك الله له فيها. من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله من جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: رياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مراء. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. أخرجه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشركة والشهوة الخفية؟ قال: قلت يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم. أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب وهو صحيح لغيره. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. الحديث أخرجه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، وفي رواية فالنار النار. أخرجه ابن ماجة والحاكم وهو ثابت صحيح. وقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا بالدرة ثم قال له: اقتص مني. فقال: لا، بل أدعها لله ولك. فقال له عمر: ما صنعت شيئا، إما أن تدعها لي فأعرف ذلك، أو تدعها لله وحده. فقال: ودعتها لله وحده. قال: فنعم إذن. وأتى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي ويدعو، فقال: أنت لو كان هذا في بيتك. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يطاطي رقبته، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات، يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان في الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم. وقال رجل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: أقاتل بسيفي في سبيل الله، أريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس. قال: لا شيء لك. فسأله ثلاث مرات، كل ذلك يقول: لا شيء لك. ثم قال في الثالثة: إن الله تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، الحديث. وعن العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه أنه قال: لولا أن يقال فعل أبو نجيح لألحقت مالي سبلة، ثم لحقت واديا من أودية لبنان، عبدت الله حتى أموت. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنهما فعزله، واستعمل عليهم عمارا رضي الله عنه، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق، وهو سعد رضي الله عنه: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا، فإن سعدا كان لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. أخرجه البخاري. وعن ابن بريدة بن الحصيب عن أبيه رضي الله عنهما قال: شهدت خيبر، وكنت في من صعد الثلمة، فقاتلت حتى رؤي مكاني وعلي ثوب أحمر، فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبا أعظم علي منه، يعني الشهرة. قال الذهبي: بلى، جهال زماننا يعدون اليوم مثل هذا الفعل من أعظم الجهاد. وبكل حال فالأعمال بالنيات، ولعل بريدة رضي الله عنه بإزرائه على نفسه يصير له عمله طاعة وجهادا، وكذلك يقع في العمل الصالح، ربما افتخر به الغر ونوه به فيتحول إلى ديوان الرياء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الزين بن المنير في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى شبه مقارنة المن والأذى للصدقة أو اتباعها بذلك، شبهه بإنفاق الكافر المرائي الذي لا يجد بين يديه شيئا منه، ومقارنة الرياء من المسلم لصدقته أقبح من مقارنة الإيذاء، وأولى أن يشبه بإنفاق الكافر المرائي في إبطال نفاقه. وعن عبدة بن أبي لبابة قال: لوددت أن حظي من أهل الزمان أنهم لا يسألوني عن شيء ولا أسألهم، إنهم يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم. وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدنا يصنع المعروف يحب أن يحمد ويؤجر. فقال له: أتحب أن تمقت؟ قال: لا. قال: فإذا عملت لله عملا فأخلصه. قال الحسن رضي الله عنه: لقد صحبت أقواما إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت أصحابه، وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة، وإن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة. وعن عبد الرحمن بن يزيد رضي الله عنه قال: قلنا لعلقمة ابن قيس بن عبد الله: لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسأل؟ قال: أكره أن يقال هذا علقمة. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يراؤون بما يعملون، وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون. قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أراد أن يشتهر. وقال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. وعن عاصم قال: كان أبو وائل هو شقيق بن سلمة إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وواحد يراه ما فعله. وعن الأعمش رحمه الله قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل الداخل نام على فراشه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال: بلغني أن لقمان كان يقول: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو تماري به السفهاء وترائي به في المجالس. قال الخطابي في شرح حديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. قال ابن حجر: وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإن الله يجعله حديثا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم، ولا ثواب له في الآخرة. ومعنى يرائي الله به أن يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. وقيل المعنى: من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. ونظر رجاء بن حيوة رحمه الله إلى رجل ينعس بعد الصبح فقال: انتبه، لا يظنون أن ذا عن سهر، أي بسبب قيام الليل والتعبد فيه. كان أيوب السختياني رحمه الله يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وروى الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه. وعن ابن عيينة قال: بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوما فقيل: ما يبكيك؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كصبيان في حجور أمهاتهم، إن أمروهم ائتمروا وإن نهوهم انتهوا. قال يوسف بن الحسين: عز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. ويقال إن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا خاسر، يا فاجر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وعن أيوب السختياني رحمه الله قال: ليتق الله رجل فإن زهد فلا يجعلن زهده عذابا على الناس، فلأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. وعن ابن الأعرابي قال: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وعن سهل بن عبد الله التستري قال: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. خوفوا المؤمنين بالله والمنافقين بالسلطان والمرائين بالناس. ومما ينبغي أن يعلم أن الرياء دركات متفاوتة، وأقبحه ما كان في أصل الإيمان، وهو شأن المنافقين الذين أكثر الله تعالى ذمهم وقال فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ويقرب منهم من قويت مقاصده في مراعاة العباد في عمله بحيث لم يقصد به إلا إياهم. وهؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطلان أعمالهم وخيبتهم بالوزر والإثم. أما من كان الرياء ضيفا في سلوكه فإنه ينقص من أجره على قدر ريائه، ومن أراد بإظهار عمله الصالح مقصدا حسنا كتشجيع الناس على الخير ووضع القدوة الحسنة لهم فهذا مأجور إن شاء الله، وليس داخلا في عداد المرائين المذمومين. لهذا كانت الأعمال بمقاصدها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.